لم تعلن استشهاد قائد هيئة أركانها محمد الضيف خلال فترة العدوان على غزة. وجيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي وإصابة آخرين باشتباك مسلح مع المقاومة في جنين. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة متابعة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بحذر نظرا لسجل الاحتلال في نقض العهود والمماطلة. عراقشي ولدى لقائه نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في الدوحة أشار إلى الصمود الاستثنائي للشعب الفلسطيني والمقاومة في مواجهة الاحتلال، مشيدا بالدور الإيجابي لقطر في بلورة اتفاق غزة ووقف الإبادة بحق سكانها. هذا وتطرق الجانبان إلى أحداث لبنان وانتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف العدوان على البلاد، فيما أكد على أهمية دعم سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها. أعلنت كتاب القسام استشهاد قائد هيئة أركان الكتائب محمد الضيف خلال عدوان الاحتلال على غزة. المتحدث باسم كتاب القسام أبو عبيدة أكد أيضا استشهاد ثلة من قادة المجلس العسكري للكتائب أبرزهم مروان عيسى وغازي أبو طماعة، مضيفا أن ذلك لم يعرض منظومة القسام لفراغ قيادي ولو لساعة واحدة. وأشار أبو عبيدة إلى أن القادة الشهداء ارتقوا بين غرف عملية القيادة أو الاشتباك المباشر مع قوات العدو أو أثناء تفقدهم صفوف المجاهدين. أقر جيش الاحتلال بمقتل أحد جنوده وإصابة 5 آخرين خلال اشتباكات مسلحة مع مقاومين في جنين بالضفة الغربية. وأكد الاحتلال أن مقاومين تحصنا في أحد المباني وتبادلا إطلاق النار مع وحداته معترفا بانسحابهما من الموقع بسلام. وقد أعلنت سرايا القدس نجاحها باستدراج قوة من اللواء جولاني إلى منزل مفخخ ومقتل وإصابة أفرادها، مضيفة أن العملية تأتي ردا على الهجوم الأخير على بلدة طمون بطوباس التي استشهد فيها 10 مقاومين. وتخوض المقاومة معارك ضارية مع الاحتلال بمخيم جنين اليوم العاشر من العملية المتواصلة وسط حصار شامل على المدينة. وفي سياق متصل، شيع أهالي بلدة طمون في طوباس جثامين الشهداء 10 الذين ارتقوا بعد استهداف الاحتلال البلدة، فيما يواصل الكيان الغاصب عدوانه وحصاره على طول كرم. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع.
في جو محموم برائحة الألم والفقد تتردد كلمات تنساب كبركان يعصف بقلب 9 أمهات خلال وداع فلذات أكبادهن، من بينهن أم لشهيدين في بلدة طمون قضاء طوباس شمال الضفة الغربية التي كانت على موعد مجزرة جديدة ليلة الخميس. راح ضحيتها 10 مقاومين كانوا مجتمعين لتناول العشاء الأخير الذي تحول إلى حمام من الدماء بعد استهدافهم بغارة جوية حولتهم إلى أشلاء متناثرة.
القصف قاعدين هم مجتمعين تحت هاي الشجرة هون قاعدين على الكنبايات وبيشربوا في شاي وكهوة. من الزماني أجاهم القصف من فوق، ما بعرف أنا، قال عنهم هم شافوهم هم في الطيارة يا خالتي قاصفين عليهم صاروخ. قدمناهم شهداء وربنا يتقبلهم يا رب العالمين، وإحنا راضين في قضاء الله الحمد لله.
القصف بالطائرات المسيرة بالخفاء خيار الاحتلال الأول بدلا من المواجهة المباشرة التي لا تنال بها من المقاومة، فمن رحلوا هم عناصر في كتيبة طمون ومن بينهم قائد الكتيبة عمر بشارات. وفي موكب التشييع تعلو أصوات الغضب لكل هذه الجرائم الاحتلالية أمام صمت عالمي بات مألوفا.
يجري تنفيذ إعدامات ميدانية بواسطة القصف الجوي للشباب الفلسطينيين، ولا يتم اعتقالهم ومحاكمتهم حتى لو كان هذا الاحتلال يريد تنفيذ القانون، حتى القانون الإسرائيلي هو ينتهك القوانين الدولية وكل المعاهدات الإنسانية ويقصف الفلسطينيين بدم بارد في رسالة لضرب الحاضنة الشعبية لدى أي مقاومة تتكون في الضفة الغربية. ولكن هذه إرادة الشعب الفلسطيني، وهذا حق الفلسطينيين في البقاء على هذه الأرض وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ويأتي القصف على طمون بالتزامن مع العدوان الذي يشنه الاحتلال على طول كرم لليوم الرابع، مع استمرار الحصار والتخريب وحرق المنازل وتدميرها، وتزايد تصريحات القادة الإسرائيليين التي تنذر بمرحلة جديدة من التهويد والاستيطان في إطار مخطط الضم الذي تسعى إليه الحكومة النازية في الكيان الصهيوني.
سلمت حركة حماس الأسرى الإسرائيليين 3 و5 تايلانديين إلى هيئة الصليب الأحمر الدولية ضمن الدفعة 3 من المرحلة الأولى لصفقة التبادل. وجرت عملية تسليم الأسيرة أغام بيرجر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، فيما تم تسليم الأسيرين أربيل يهود وجادي موزيس في خان يونس جنوبي القطاع. في المقابل أفرجت السلطات الاحتلال عن الأسرى الفلسطينيين بعد تأخير متعمد استمر لعدة ساعات. وقمعت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين الذين تجمعوا بمحيط سجن عوفر في بلدة بيتونيا برام الله لاستقبال الأسرى، فيما اقتحمت أرجاء عدة بالضفة تزامنا مع وصول المحررين إلى مناطقهم. أفادت وزارة الصحة بغزة وصول أكثر من 40 شهيدا إلى المستشفيات بعد انتشاج ثمينهم من تحت أنقاض البنايات المهدمة. وأعلنت الوزارة بلوغ الحصيلة الكلية للشهداء 47,460، مشيرة إلى وصول تعداد الإصابات إلى 111,580 جراء تسجيل إصابات جديدة بسبب مخلفات الاحتلال العسكرية. ويشهد القطاع انتشار آلاف الجثث تحت ركام البنايات، ولا تزال طواقم الإنقاذ عاجزة عن الوصول إليهم بسبب عدم توفر الإمكانيات والمعدات اللازمة. توغلت جرافة إسرائيلية في اتجاه مقبرة بلدة الظهيرة جنوبية لبنان على الرغم من انتهاء مهلة 60 يوما للانسحاب وفق اتفاق وقف العدوان على البلاد. وسائل إعلام محلية أشارت إلى استهداف الاحتلال أطراف بلدة شبعة بالمدفعية، مشيرة إلى إلقائها قنبلة متفجرة بالقرب من عائلة كانت تتفقد منزلها في أطراف بلدة طلوسة. إلى ذلك تراجعت دبابات الاحتلال وآلياته من شمال بلدة يارون إلى الجنوب شرقها، فيما دخل عدد من الأهالي البلدة بعد تراجع قوات الاحتلال. التقرير التالي تضمن تفاصيل أوفى عن خروق الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لاتفاق وقف العدوان على لبنان، نستمع معا.
خروقات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني لاتفاق وقف إطلاق النار لم تتوقف منذ بدء سريانه، حيث شهدت البلدات الجنوبية مؤخرا عمليات تجريف وتدمير للممتلكات في حي المفيلحة غربية ميس الجبل وفي بلدة الظهيرة الحدودية، إلى جانب تدمير عدد من المحال التجارية والسيارات في بلدة برج الملوك وسط أعمال تمشيط ينفذها جنود الاحتلال من مواقعهم في الجرداح وبركة ريشة. المدفعية الإسرائيلية استهدفت أيضا منطقة شعب القلب في أطراف بلدة شبعة بقذيفتين في وقت ألقت فيه مسيرة إسرائيلية قنبلة بالقرب من مدرسة بلدة طلوسة أثناء تفقد إحدى العائلات لمنزلها، وألقت مسيرة أخرى قنبلة بالقرب من دراجة نارية عند أطراف البلدة، مما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح طفيفة كانا يستقلانها. وعلى الرغم من تطمينات اليونيفيل أطلق جنود الاحتلال النار على مواطنين اثنين أثناء تفقدهما لمزرعتهما عند مدخل قطمون. الانتهاكات الإسرائيلية لم تمنع الأهالي من محاولات دخول قراهم المحتلة حتى الآن، وسط ثبات وإصرار كبيرين أهالي بلدة عيترون الجنوبية. ولليوم الخامس على التوالي قرروا المكوث على أطراف قريتهم لحين الوصول إلى ساعة الصفر ودخول قريتهم برفقة الجيش اللبناني لمعاينتها والبدء بأعمال رفع أنقاض وغبار الحرب عنها. أنقاض وغبار غيرا الكثير من ملامح هذه البلدات والقرى. وفد من تكتل بعلبك الهرمل زار أهالي بلدة عيترون على أطراف بلدتهم مشددين على حق الأهالي بدخول قريتهم، ودعا الوفد الدولة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها في إخراج قوات الاحتلال من القرى اللبنانية.
دخل قرار سلطات الاحتلال حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية حيز التنفيذ. وأكدت الأونروا أن موظفيها الدوليين غادروا القدس المحتلة فيما منعت كوادرها المحلية من التواجد في مقرها، مضيفة أنها تعمل في جميع أنحاء القدس الشرقية منذ خمسينيات القرن الماضي. وكان المفوض العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني حذر من تداعيات هذه الخطوة على مصير ملايين الفلسطينيين، واعتبرها عاملا سيقوض أنشطة الوكالة خاصة في قطاع غزة. يذكر أن الكنيسة الإسرائيلية صادقة مؤخرا على قانون ينهي وجود هذه الوكالة في الأراضي المحتلة. وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى دمشق في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد ونصف، ليكون أول زعيم عربي أو أجنبي يزور دمشق بعد تغيير النظام. حول هذه الزيارة نتوقف وهذا التقرير.
بعد يوم واحد على إعلان الإدارة السورية الجديدة انتصارها على نظام بشار الأسد، هبط أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في دمشق في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد ونصف العقد، ليكون أول زعيم عربي أو أجنبي يزور دمشق بعد سقوط نظام الأسد. وكان في مقدمة مستقبليه الرئيس السوري المؤقت أبو محمد الجولاني ووزير خارجيته أسعد الشيباني ووزير دفاعه مرهف أبو قصرة وعدد من المسؤولين. وأكد الشيخ تميم دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادتها، وشدد على الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، لافتا إلى أن بلاده ستواصل وقوفها مع السوريين لتحقيق الوصول لدولة تسودها الوحدة والعدالة والحرية. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد الخليفي، حيث أكد الشيباني أنه تمت مناقشة إطار شامل لإعادة الإعمار في سوريا مع الجانب القطري، وأوضح أن دمشق تتطلع إلى تعميق الروابط مع الدوحة.
لقد ناقشنا في اجتماعات اليوم إطارا شاملا للتعاون الثنائي فيما يتعلق بإعادة الإعمار، وغطت مناقشاتنا قطاعات حيوية بما في ذلك البنية التحتية وضمان استعادة أسس المجتمع والاستثمار والخدمات المصرفية وتمهيد الطريق للتعافي الاقتصادي والصحة والتعليم.
باجتماع عسكري وببدلة عسكرية تولى الجولاني رئاسة البلاد لفترة انتقالية لم تحدد، بعد أن اختاره قادة 18 فصيلا ثوريا مسلحا لهذا المنصب. وهذه الفصائل أعلنت حل نفسها وعلى رأسها هيئة تحرير الشام وتنظيم حراس الدين بهدف تكوين جيش جديد والاندماج في المؤسسات الناشئة للدولة السورية. يشار إلى أن بعض قادة هذه التنظيمات مدرجون في القائمة الأمريكية للإرهاب، فيما تم حل الجيش السوري السابق ومجلس الشعب وتجميد العمل بالدستور في وقت أثيرت العديد من التساؤلات حول مصير عشرات الفصائل الأخرى التي لا تزال تتمسك بسلاحها وترفض حتى الآن هذا الإجراء، وعلى رأسها فصائل الجنوب السوري التي تصر على تحقيق الانتقال السياسي أولاً قبل تسليم أسلحتها والاندماج في المؤسسات الحكومية، إلى جانب جماعات أخرى ناشطة في الشمال السوري ترفض استئثار الجولاني بالسلطة، وذلك إلى جانب ملف قصد التي إلى الآن لم تحل وتضم بين صفوفها عشرات آلاف المقاتلين.
انتشرت السلطات الأمريكية نحو 30 جثة قتلوا في حادثة صدام مروحية عسكرية بطائرة الركاب قرب مطار ريغان في العاصمة واشنطن. وأكدت شركة أمريكان إيرلاينز أن أكثر من 60 شخصا كانوا على متن إحدى الطائرات التي تعرضت لحادثة الصدام فوق نهر بوتماك، مضيفة الرحلة داخلية وكانت قادمة من ولاية كنساس. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بترحيل الطلاب الأجانب بالجامعات الأمريكية على خلفية تظاهرهم ضد العدوان الإسرائيلي على غزة. وادعى ترامب أن الطلاب اليهود واجهوا التمييز والحرمان من الوصول إلى المناطق والمرافق المشتركة في حرم الجامعي، كما زعم أن سياسة الولايات المتحدة هي مكافحة معاداة السامية بقوة عبر استخدام جميع الأدوات المتاحة لمحاسبة مرتكبي العنف المعادي للسامية. احتواء التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية يبدو صعبا في ظل استهداف منشآت الطاقة الاستراتيجية ومحطات النفط والغاز ووصول الصراع لحد استهداف المسيرات للتجمعات السكنية. هذا ويلوح الرئيس الأمريكي ترامب إلى هدنة مؤقتة بين روسيا وأوكرانيا مع إعلان بوتين استعداده للتفاوض. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
احتواء التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية يبدو صعبا في ظل استهداف منشآت الطاقة الاستراتيجية ومحطات النفط والغاز ووصول الصراع لحد استهداف المسيرات للتجمعات السكنية، فيما هدنة مؤقتة بين روسيا وأوكرانيا يلوح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إعلان بوتين استعداده للتفاوض. هجوم بمسيرات روسية استهدف مبنى سكنيا متعدد الطوابق في مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا، على أثره قتل 4 أشخاص وأصيب 9 آخرون بينهم أطفال. وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجوم أدى إلى تدمير 5 شقق وألحق أضرارا بأكثر من 20 سيارة. وقال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت 81 طائرة مسيرة على البلاد خلال الليل. تمكنت القوات الجوية الأوكرانية من إسقاط 37 منها، فيما لم تصل طائرات أخرى لأهدافها. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وصف الهجوم الروسي بالمأساة المروعة والجريمة الفظيعة، وأضاف زيلينسكي أنه من بالغ الأهمية ألا تتوقف أوكرانيا عن الضغط على روسيا بسبب هذا الإرهاب على حد قوله. ميدانيا، وزارة الدفاع الروسية أفادت بأن قواتها كبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف، واستهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات للتخزين وورش الإنتاج ومرافق تخزين الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تحشدات القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية في 142 منطقة. جهاز الأمن الأوكراني من جهته قال إنه للمرة الثالثة على التوالي تستهدف كييف محطة ضخ النفط أندريا بول ومنشأة تخزين الصواريخ في منطقة تفير الروسية شمال العاصمة موسكو. وأعلن الجيش الأوكراني في بيان ارتفاع عدد قتلى وجرح الجيش الروسي منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022 إلى نحو 834,670 جنديا، بينهم 1670 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعة 24 الأخيرة.
انتهت الحصاد أعزائي الكرام، وللعناوين الرئيسية: طهران تؤكد أهمية متابعة اتفاق غزة بحذر نظرا لسجل الاحتلال في نقض العهود. كتاب القسام تعلن استشهاد قائد هيئة أركانها محمد الضيف خلال فترة العدوان على غزة. وجيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي وإصابة آخرين باشتباك مسلح مع المقاومة في جنين. وختاما تقبلوا تحياتنا، خادل عبد الله، والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الصورة التي تعكسها غزة اليوم بعودة النازحين وعملية تبادل الأسرى؟ ماذا عن تزامن العودة في غزة مع عودة أهلنا وتصديهم للاحتلال في جنوب لبنان؟ ما المعادلة التي أرستها المقاومة على صعيد المواجهة مع الاحتلال وإخضاعه لشروطها؟ من غزة إلى لبنان، المقاومة ووحدة المسار، موضوع برنامج فلسطين اليوم. نبدأ من غزة، ففي اليوم 12 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سلمت كتائب القسام الصليب الأحمر الأسيرة المجندة آغام بيرغر من بين ركام مخيم جباليا شمال قطاع غزة في إطار الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى حسب اتفاق وقف إطلاق النار. ويأتي ذلك بينما أتمت سرايا القدس في خان يونس جنوب قطاع غزة إجراءات تسليم الأسيرين المحتجزين لديهما، وهما أربيل يهود وغادي موزيس. ومقابل إفراج المقاومة عن 3 أسرى صهاينة و7 عمال تايلانديين، ستفرج سلطات الاحتلال عن 110 أسرى فلسطينيين، 32 منهم محكومون بالمؤبد، و48 من ذوي الأحكام العالية، و30 من الأطفال. هذا وسيطلق سراح 66 أسيرا إلى الضفة الغربية، من بينهم زكريا الزبيدي أحد الستة الذين تحرروا بنفق الحرية من سجن جلبوع، في حين قالت صحيفة إسرائيل اليوم إن الاحتلال سيمنع الأسير الزبيدي من العودة إلى مخيم جنين، كما سيحرر 14 أسيرا مقدسيا سينقلون إلى القدس، و9 أسرى سيرحلون إلى غزة بحسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني. وذكر المصدر ذاته أن عدد الأسرى الذين سيبعدون إلى خارج فلسطين عبر مصر من ذوي الأحكام المؤبدة يبلغ 21 أسيرا. وفي الضفة الغربية المحتلة، أفادت مصادر فلسطينية بإخلاء قوات الاحتلال المنازل المحيطة بمنزل عائلة الشهيد جمال أبو هنية في قلقيلية في الضفة الغربية وتفجيره. كما قامت القوات الإسرائيلية بمحاصرة منزل في بلدة قفين قضاء الكرم واستهدفته بالقذائف. وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مواجهتها للقوات المحاصرة للمنزل في قفين، حيث أمطرتها بوابل من الرصاص وحققت إصابات مؤكدة بين أفرادها. وفي سياق متصل، أعلنت القوى الإسلامية والوطنية في طوباس إضرابا شاملا، كما علقت نقابة المحامين العمل أمام المحاكم والنيابات كافة حدادا على شهداء مجزرة طمون. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت أمس باستشهاد 10 فلسطينيين في حصيلة غير نهائية جراء استهداف الاحتلال لمنزل في بلدة طمون في محافظة طوباس بالضفة الغربية. وكانت قوات الاحتلال قد دمرت عددا كبيرا من منازل المواطنين في مخيم جنين. إلى الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
يواصل جنود الاحتلال في مخيم طول كرم تهجير اللاجئين من المخيم بقوة السلاح، مع مواصلة الجرافات التوغل في الحواري والأزقة، معملة أنيابها في جدران البيوت تهديما. وفي مدينة طول كرم استمر الاحتلال في حصار المشافي والاستيلاء على منازل المواطنين، فيما شهدت ضاحية شويكة القريبة تفجير منزل الشهيد تامر فقها منفذ عملية بيت ليد. أما جنين فإحراق منازل المواطنين في مخيمها في ارتفاع والذي طال أكثر من 80 منزلا.
لو رجعنا وما لقيناش بيوت رح نقعد في المخيم على ردم المخيم وإحنا موافقين.
وتحت التهديد اضطرت مئات العائلات على الخروج من المخيم إلى مراكز إيواء مؤقتة.
من النازحين اللي خرجوا من المخيم تقريبا قطع الرقم 14,000 نازح، معظمهم موجودين في القرى المحيطة لمدينة جنين وفي مراكز النزوح.
وعمد الاحتلال إلى تقسيم مخيم جنين إلى مربعات عبر شق شوارع بين حاراته بعد تدمير الممتلكات العامة والخاصة هناك.
احنا هنا 18 عائلة طبعا من حارتين، هذا الحارتين يعني حوالي 80 فرد مع الأولاد الصغار، يعني كنا عايشين بالمخيم من 60 يوم بنعاني، لا بيعنا مي لا بنية تحتية داخل المخيم.
ورفضا لمقترحات وخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظم الفلسطينيون في رام الله وقفة أكدوا فيها على تمسك الفلسطينيين بأرضهم ورفضهم الترحيل والتهجير.
خطة ترامب لن تمر، لا توجد قوة في الكون يمكن أن تجبرنا على الرحيل على وطننا عن وطننا. ما طرحه ترامب هو جريمة حرب وهو تطهير عرقي، وهذا ما يجب أن يرفض جملة وتفصيلا.
لذلك كل ما يطرحه من تهجير ومن شرق أوسط جديد وإحياء للتطبيع، كل ذلك لن يكسر عزيمة الشعب الفلسطيني على مواصلة النضال.
وأحرق المشاركون صور ترامب وهتفوا للمقاومة وأشادوا بإصرار الغزيين على العودة حتى إلى ركام منازلهم. الموقف الفلسطيني ثابت ومتجذر، فالفلسطينيون بعد النكبة قالوا لن نعيش النكبة مرة أخرى. هذه هي الرسالة التي أوصلها الفلسطينيون اليوم إلى ترامب وكل من يتبنى مشروعه.
ارتباك صهيوني ناتج عن العجز عن تحقيق الأهداف في حربي لبنان وغزة والاضطرار إلى توقيع اتفاقات تضمن الانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلها الكيان دون الحصول على تعهدات بتخلي المقاومة في غزة ولبنان عن سلاحها. هذا ويسود الإحباط الأوساط الشعبية والسياسية والإعلامية في الكيان جراء مشاهد الزحف الشعبي نحو القرى الحدودية في جنوب لبنان وإجبارهم جيش الاحتلال على الانسحاب رغم سقوط الشهداء والجرحى برصاص الاحتلال، ما ترك صورة نصر مثلته إعلام المقاومة وصور الشهداء التي رافقت مسيرات العودة ونشر صور الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله على طول خط الحدود. وتراكم الإحباط على الإحباط في الكيان مع الصور التي جاءت من غزة لمئات الآلاف يعبرون مشيا على الأقدام نحو شمال غزة الذي قيل إنه منطقة أمنية خالية من السكان بعدما دمرت كل أسباب الحياة فيها، وزاد الطين بلة ما رافق عمليات تبادل الأسرى من صورة القدرات العسكرية لمنظمة القوات القدرات العسكرية المنظمة لقوات القسام وسرايا القدس بطريقة أسقطت مزاعم تدمير بنية المقاومة العسكرية. وصار التداول الرائج في التعليمات نعم نصر مطلق لكن لهم وليس لنا في سخرية من حديث نتنياهو عن النصر المطلق. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
قوات المشهد في جنوب لبنان لم تترك مجالا للاحتلال بالمقارنة بين عنفوان الجنوبيين وحافزيتهم المرتفعة بالعودة إلى أرضهم وديارهم تحت التهديد والقتل الذي يمارسه الاحتلال عند تخوم القرى المحتلة وبين المستوطنين الخائفين في الشمال الذين فقدوا الثقة بجيشهم وحكومتهم في حمايتهم ويعبرون في غالبيتهم عن رفضهم العودة إلى المستوطنات الشمالية.
في مناورة إبداعية تم تمديد وقف إطلاق النار في الشمال لثلاثة أسابيع إضافية
وقد قال ضابط كبير اليوم: يا ليتنا كنا نرى وسط سكان شمال إسرائيل الحافظية نفسها لدى سكان جنوب لبنان للعودة إلى ديارهم في القرى المدمرة هناك.
لماذا كان علينا أن ننتظر حتى اللحظة الأخيرة حتى نرى المشاهد التي رأيناها في جنوب لبنان، وأن نضع الجيش الإسرائيلي في وضع مربك، وأن نضعه في مكان يطلق النار فيه نحو المدنيين؟ وهذا أمر سيء جدا، وكل هذا الأمر كان يجب أن يعالج قبل نهاية مرحلة 60 يوما ومدة الأسابيع الثلاثة الجديدة. قد تسمح للجيش بإزالة بعض الوسائل القتالية، وهذا بسبب انعدام الأهداف في الأفق الاستراتيجي لهذه الحرب.
إعلام العدو قال إن الجيش الإسرائيلي استقدم كتائب من حرس الحدود إلى جنوب لبنان لمواجهة المدنيين العائدين إلى قراهم وسط طموح صهيوني بتمديد البقاء في لبنان مرة ثالثة.
الجيش الإسرائيلي أدخل كتيبتين من حرس الحدود التي تستعمل القنابل الدخانية والطلقات المطاطية إلى داخل الأراضي اللبنانية، وهي أراضي دولة عدو وفي منطقة قتال حتى في ظل وقف إطلاق النار. وقد أحضروا حرس الحدود من أجل استخدام وسائل لتفريق المتظاهرين، كل ذلك لمواجهة المدنيين اللبنانيين.
مصدر سياسي إسرائيلي قال لنا: لقد طلبنا من الأمريكيين تمديد أطول لبقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان حتى شهر آذار، وفي النهاية تم الاتفاق على تاريخ 18 فبراير، لكن الشعور الذي تلقيناه أنه في حال واصل حزب الله في خرق الاتفاق سيكون هناك تمديد إضافي، وهذا الأمر ستتم مناقشته الأسبوع المقبل في اللقاء بين رئيس الحكومة نتنياهو والرئيس ترامب في واشنطن.
يشار إلى أن مشهد عودة الجنوبيين إلى قراهم المحتلة أثار موجة واسعة من الانتقادات في كيان الاحتلال، حيث بينت هذه المشاهد أن تل أبيب لم تتمكن من تغيير الواقع على الحدود الشمالية بحسب الأوساط الصهيونية.
شكرا للزميل علي بردة. ما الصورة التي تعكسها غزة اليوم بعودة النازحين وعملية تبادل الأسرى؟ ماذا عن تزامن العودة في غزة على عودة أهلنا وتصديهم للاحتلال في جنوب لبنان؟ ما المعادلة التي أرستها المقاومة على صعيد المواجهة مع الاحتلال وإخضاعه لشروطها؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف في هذا اللقاء الخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور وليد محمد علي. دكتور وليد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله،
أهلا وسهلا. الله يسلمك دكتور. ما الصورة التي تعكسها غزة اليوم مع عودة أهلنا النازحين من جنوب القطاع إلى شماله وعملية تبادل الأسرى؟ ما الذي تعكسها هذه الصورة على مجمل الحدث الفلسطيني؟
أنا بصراحة أول ما تبادر إلى ذهني عندما رأيت هذا الطوفان، هذا النهر الزاحف من أهلنا في غزة نحو من جنوب غزة نحو شمالها، تبادر إلى ذهني أننا سنشهد هذا الطوفان. ألو.
نعم نسمعك يا دكتور.
ألو. نعم. سنشهد هذا الطوفان، هذا بروفة للطوفان العود الحقيقي لكامل تراب فلسطين. يعني نحن كنا أمام بروفة العودة النهائية.
نعم.
لفلسطين الحرة المستقلة.
نعم. طيب أهلنا النازحون
نعم
يعودون إلى الشمال والمقاومة زالت تكرس وجودها على الأرض، كيف يمكن تناول هذه المعادلة؟
تماما، هم أهلنا عادوا لأن المقاومة أفشلت مخططات العدو بإعادة احتلال أي شبر من أرض غزة. العدو عاجز عن احتلال أي شبر، لا الجنوب ولا الشمال. تمكنت من أرغم أو اقتلع نحو الجنوب من الشمال أن يعود إلى بيته بعد أن أفشلت المقاومة مخططات العدو بتصفية المقاومة، بإعادة احتلال الأرض، بتأييس الفلسطينيين، وجعلهم يعتقدون أن لا خيار أمامهم إلا ترك هذه الأرض. قالوا بذلك أننا نحن هنا في معسكرات مؤقتة للعودة إلى قرانا ومدننا في فلسطين المحتلة عام 48، مش لمغادرة هذه المعسكرات إلى مناطق لجوء جديدة. هذا أمر خرج من القاموس الفلسطيني.
نعم.
سابقا بوضوح الذي تآمر على الفلسطينيين عام 48 كان الحكام العرب الذين أرسلوا جيوشا تقودها ضباط بريطانيين، وقالوا أرغموا الفلسطينيين على تسليم أسلحتهم تحت وهم أن الجيوش العربية تستعيد لهم الأرض وتعيدهم إليها خلال أسابيع قليلة، فكانت النكبة. الآن الفلسطيني حذر من هذا، لن يسمح لأحد من حكام النظام الرسمي العربي، خاصة من يخضعون للغول الأكبر الولايات المتحدة الآن، ليخدعوهم بأي قصة من القصص. لذلك حتى الحكام العرب يرفضون الآن خطة ترامب، لأنهم يدركوا أن الشعب الفلسطيني يرفض وشعوب بلدانهم ترفض، لأنهم الجميع يدرك أن هذا المخطط هدفه تصفية القضية الفلسطينية وتكريس الكيان الصهيوني في هذه الأرض ونقل المشكلة داخل الدول العربية. يعني تخيل أنت أن فلسطيني الضفة الغربية يهجروا إلى الضفة الشرقية.
نعم.
ماذا يحدث بالضفة الغربية؟ الوطن البديل، الوطن البديل هو فتنة جديدة داخل الأردن. ماذا يحدث في مصر في ظل هذه التفاعلات؟ إذن هذا العدو يريد أن يرتاح من هذا الصراع على حساب زيادة التفتيت والإشكالات بالدول العربية.
نعم.
نحن على طريق أن يستوعب الجميع، وإن كان تدريجيا وبألم وندفع ثمنا قاسيا في هذا، أن هذا العدو لا يريد خيرا لأحد، ومش لا يريد خيرا للفلسطينيين.
نعم.
هو لا يريد خيرا لأي عربي أو مسلم أو حتى الإنسان يرفض الخضوع لعنصريته. هؤلاء معشعش في عقولهم أسطورة شعب الله المختار.
نعم.
أنهم هم الذين خلقهم الرب والباقين خلقوا لخدمتهم. هذه الأسطورة بدأت تتضح الآن، لم تعد تنبري على أحد، ولم تعد أكاذيب وتلفيقات الحركة الصهيونية قادرة أن تغزو عقول الناس. لذلك نحن أمام موقف سيتطور بشكل متسارع من كافة شعوب الأرض برفض هذه العنصرية الصهيونية.
نعم.
هذا الإجرام الصهيوني، هذه الانعدام الإنسانية عند هؤلاء بات مكشوفا. لذلك ما حدا ممكن الآن يقبل أكذوبة. هم جاءوا في الزمان الغلط ليفضحوا أنفسهم.
نعم.
أنهم يريدون دولة يهودية واختراع قومية يهودية. من قال اليهودية قومية؟ نحن كمسلمين هل ممكن أن نفكر أن المسلم الأندونيسي يتخلى عن أندونيسيته، والمسلم الإيراني يتخلى عن إيرانيته، والمسلم الأفغاني؟ لا، كل منا له قوميته.
نعم.
يحكمنا ويضبط تصرفاتنا الدين الإسلامي والحضارة الإسلامية ناتجة عن هذا الدين.
نعم.
لكن لا ندعي.
طيب.
أننا قومية. نعم. واحدة.
طيب، ماذا عن التصعيد الذي نشهده على مستوى الضفة الغربية اليوم؟ ماذا يهدف الاحتلال من وراء ذلك؟
بصراحة بوضوح بدنا نكرر ما كنا نقول دائما.
نعم.
أن الهدف العدوان على غزة كان وقوفها إلى جانب الضفة الغربية، إلى جانب القدس. كانوا هم يتمنوا أن تغرق بحر غزة بالبحر وألا يعودوا لغزة، لأنهم يعرفوا ماذا يعني الصدام مع أهل غزة، وهم جربوا مرات عديدة. وكما وصل شارون إلى نتيجة أنه لا يستطيع البقاء بغزة، وقبله رابين تمنى أن يبتلع البحر غزة، الآن اليوم ليبرمان بيقول بعد ما رأيته في غزة تيقنت أن لا خيار أمامنا إلا أن نبتعد عن هؤلاء ويبتعدوا عنا. طبعا هم يبتعدوا عن بلادهم بس نحن لن نبتعد.
نعم.
نحن نريد أن نحرر اليافة وحيفا واللد والرملة وحمامة وكل قرى ومدن فلسطين. نحن هذه بلادنا، هم الغزاء، هم الذين جاءوا إلينا.
نعم.
نحن لم نذهب إلى بولندا.
نعم.
لنقاتلهم، ولم نذهب إلى أستراليا نقاتلهم. ولم نذهب إلى روسيا نقاتلهم، هم الذين جاءوا. اليهود لم يكونوا يجدوا يوما حضنا يحميهم ودافئ عندما اضطهدهم الأوروبيين إلا العرب والمسلمين.
نعم.
هذه حقيقة. نحن لا إشكالية لدينا مع اليهود إطلاقا.
نعم.
ولم تكن إشكالية إلا مع ظهور المشروع العنصر الصهيوني.
نعم. طيب، على مستوى الإدارة الأمريكية الجديدة هناك توجه لنقل بعض السكان في القطاع إلى مصر والأردن بحجة إعادة إعمار القطاع، كيف تعلقون؟
أعتقد ما شاهدوه في غزة، ما شاهدوه أيضا في لبنان سيجعلهم يقلعوا عن هذه الفكرة ويقتنعوا أن شعوب هذه البلاد ليست شعوب للترحيل وليست شعوب تقبل بالاقتلاع من أرضها. وهم إذا فكروا بأنهم يقلدوا ما حدث في بعض البلدان.
نعم.
التي غزوها وسيطروا عليها، هذه بلداننا لا يحدث فيها. نحن أبناء أمة لا تركع إلا للباري عز وجل ولا تخضع لمستعمر ولا ظالم مهما طال الظلم ومهما طال. تقديري أن ترامب سيتراجع، وإن لم يذكر ذلك سيتراجع موضوعيا عن هذه الفكرة، وسيتأكد أن هؤلاء الفلسطينيين، هؤلاء اللبنانيين، هؤلاء العرب والمسلمين.
نعم.
لا يمكن أن يتخلوا عن ديارهم.
نعم. طيب، من غزة إلى لبنان، عودة أهلنا في جنوب لبنان إلى قراهم رغم استهدافهم من قبل الاحتلال، وتزامن ذلك مع عودة أهلنا في غزة إلى الشمال، ما الذي يرسي هذا التزامن بين غزة وجنوب لبنان على مستوى معادلة الصراع مع العدو؟
هذا أولا يؤكد أننا أبناء أمة واحدة، وقسمنا العدو في سايكس بيكو، ولكن طبيعتنا، دمنا، لحمنا، واقعنا يرفض هذا التقسيم.
نعم.
نحن شعب واحد، أبناء أمة واحدة، نفس الدم، نفس الحراك. ما يجعل الفلسطيني يتمسك بأرضه هو نفس الأمر الذي يدفع اللبناني للتمسك بأرضه. كلانا نرفض أن نخضع لظالم، أن نخضع لمستعمر. نحن مقتنعين أننا أحياء في هذه الدنيا حياة مؤقتة، حياتنا الدائمة هي حياة الآخرة، ولا أعز في حياة الآخرة ممن يستشهد ويسقط سريعا في مواجهة الظلم والعدوان.
نعم.
هذا ما يحكم معادلة الصراع فلسطينيا ولبنانيا. فبالتالي لا يهددون بأنهم يستهدفون ويقتلون. نعم، ندرك أنهم قادرين على قتلنا، لكن أيضا نحن ندرك وبالوقائع وبالتجربة أثبتنا أننا غير قادرين للانكسار أمام عدو همجي.
نعم.
مثل العدو الصهيوني.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور وليد محمد علي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
شكرا لكم حبيبي، بارك الله في جهودكم.
بارك الله فيكم. شكرا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية على مشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان من غزة إلى لبنان، المقاومة ووحدة المسار والصورة التي تعكسها غزة اليوم بعودة النازحين وعملية تبادل الأسرى وتزامن العودة في غزة مع عودة أهلنا وتصديهم للاحتلال في جنوب لبنان والمعادلة التي أرستها المقاومة على صعيد المواجهة مع الاحتلال وإخضاعه لشروطها. هذا وأكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن المقاومة تملك عناصر قوة لمواجهة مخططات الاحتلال، مشددا على أن الأولوية الآن هي لإغاثة الشعب الفلسطيني.
الصهيوني سيحاول دائما ألا يلتزم بالاتفاق، لأن القاعدة الأساسية بالنسبة للعدو في كل اتفاق يوقعه ألا يلتزم به، ولعلنا شاهدنا يوميا ما يحدث في عند الإخوة في لبنان، والليلة كان هناك أيضا قصف في لبنان وعدوان وخرق الاتفاق وقت إطلاق النار. لكن بحول الله إن سنواصل نحن من طرفنا الالتزام بالاتفاق ما التزم به العدو الصهيوني، والمقاومة لديها من الأوراق ما تستطيع أن تلزم به العدو للوصول إلى باقي المراحل. وحماس كما تؤكد دائما أنها جاهزة توفير كل المناخات السياسية للوصول إلى وقف حقيقي لإطلاق النار وفق شروط شعبنا الفلسطيني، ونضع مصالح شعبنا العليا كمحدد أساس في كل تفاصيل الاتفاقات والاتصالات السياسية التي نضعها. الأولوية الأولى الآن هي إغاثة أهلنا وتوفير المآوي لهم، لا يوجد أولوية أكبر من ذلك، وفتح مأمن رفح لخروج المرضى والمصابين وغيرهم من أصحاب الاحتياجات، هذه أولوية بالنسبة لنا. نتحرك مع الوسطاء في كل ساعة وفي كل دقيقة عبر اتصالات مستمرة من أجل إلزام الاحتلال بذلك. سنعمل بما نستطيع بإذن الله تعالى من أجل أن نوفر لشعبنا ما يستحق من حياة كريمة، سواء في موضوع الإغاثة أو الإيواء، وحتى وصول إلى إعادة أمر حقيقي لأهلنا في قطاع غزة.
إلى لبنان والتطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. الزميل حسان الزين والصورة الصوتية التالية.
المشهد اليوم في المنطقة الحدودية يعني يتكرر لناحية يعني دخول الأهالي ومحاولة دخول الأهالي إلى القرى الحدودية، كان في وتحديدا في قرى القطاع الأوسط والقطاع الشرقي، بحيث كان الجيش اللبناني يوم أمس وبرفقة الأهالي دخل إلى الحارة الغربية أو الأحياء الغربية لبلدة يارون، وكان هذا اليوم يواصل الجيش اللبناني عملية المسح الميداني في هذه البلدة وفي الشق المحدد حرر منها لناحية رفع المخلفات الحربية والمخلفات الغير منفجرة من المكان، وذلك لتسهيل حركة المدنيين في القادم من الأيام، وعمد إلى فتح الطرقات داخل الأحياء القديمة والأحياء المدمرة، وذلك باتجاه ساحة البلدة، حيث وضع الجيش اللبناني أكثر من نقطة ثابتة له في تلك المنطقة على أن يواصل انتشاره في البلدة خلال الأيام القادمة لتنضم بلدة يارون إلى باقي البلدات المحررة خلال الساعات أو الأيام القادمة على أبعد تقدير. أيضا على الصعيد الشعبي كان لحتى هذه اللحظة يواصل أهالي بلدة مارون الرأس اعتصامهم عند الطريق العام للبلدة، حيث كان خلال ساعات النهار تمكنوا من الوصول من الطرف الشرقي الشمالي الشرقي وتحديدا من منطقة كحيل إلى يعني بلدة مارون. هناك كان العدو الصهيوني هاجم الأهالي عبر الدبابات والآليات وإطلاق الرصاص، واختطف عدد من المدنيين من تلك المنطقة قبل أن يعيد وإطلاق وأن يطلق سراح ثلاثة منهم، وأبقى على أحد أبناء البلدة معتقلا في تلك المنطقة، وأيضا أطلق الرصاص باتجاه الأهالي ما أدى إلى إصابة شخصين. أهالي بلدة مارون يواصلون اعتصامهم عند مدخل البلدة، وذلك من أجل يعني الدخول إلى البلدة في إطار الحملة الشعبية التي حصلت، وأيضا في العنوان الثاني استعادة الشاب الذي اختطفته قوات العدو الصهيوني خلال ساعات النهار. أيضا كان خلال ساعات النهار العدو الصهيوني عمد إلى تجريف عدد من الأبنية عند بلدة ميس الجبل لناحية أيضا الحارة الغربية في المكان الذي يعني مقابل المكان الذي يتواجد فيه الأهالي منذ 3 أيام وبرفقتهم الجيش اللبناني في هذا الحي على بعد بضعة أمتار أو 100 متر تقريبا يقوم جيش العدو بعملية تجريف في تلك المنطقة.
في لبنان أيضا يتواصل تشيع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات ورغم تجاوزات الاحتلال. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
من دمائهم بزغ فجر النصر وكانت أعراس المجد.
عنوان التحدي رجالك أبطال الميدان سيف العالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان.
ولمن قضوا في درب التحرير الثالث كانت مراسم التكريم في صير الغربية للشهيدين الشقيقين هادي ومحمود حسن معتوق. بالقبضات المرفوعة وقسم العهد للنهج المقاوم استهل التشيع الحاشد وعلى الشعارات الحسينية وهتافات التلبية جاب النعشان الطاهران شوارع عصير الغربية وصولا إلى جبانتها حيث ورياء في ثرى الجنوب. إلى بلدة كفرصير عطاء مقاوم مستمر من الأب إلى الإبن حيث شيع حزب الله الشهيد نجل الشهيد المجاهد محمد بسام أرزوني موكب التشيع الحاشد. شارك فيه أهالي البلدة الذين رفعوا رايات المقاومة وأكدوا تمسكهم بنهج الشهداء لتحرير الأرض. وبنثر الورود والأرز شيع حزب الله في بلدة دير الزهراني الشهيد المجاهد ناصر طفيلي قسم بالعهد والوفاء لنهج المقاومة والشهداء وانطلق بعدها التشيع الحاشد ليجوب شوارع البلدة وصولا إلى جبانتها حيث وري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه في رحلة البذل والعطاء. وعلى موعد جديد مع أعراس الشهادة كانت بلدة بريئع التي ودعت ابنها المجاهد عباس وهبي مراسم تكريمية وقسم يتجدد للمقاومة وقادتها الشهداء وسار بعدها موكب التشيع إلى المثوى الأخير بجوار السعداء. مشهد التشيعات انسحب على بلدة قعقعية الجسر التي ودعت ابنها الشهيد محمد مراد بموكب مهيب وحاشد شارك فيه شخصيات وفعاليات عوائل الشهداء وأهالي البلدة والقرى المجاورة. وودعت بلدة الخرايب ابنها الشهيد علي عكوش بموكب مهيب وحاشد جاب شوارع البلدة على وقع الشعارات المقاومة ليوار السعيد بعدها في الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء.
هدينا المدفع بالدم احلفنا عالدار بنرجع مهما الظلم اشتد وعم الغاصب للارض بيطلع. هدينا المدفع بالدم احلفنا عالدار بنرجع مهما الظلم اشتد وعم الغاصب للارض بيطلع على
ارض. إلى اليمن حيث وصف المكتب السياسي لأنصار الله استمرار الخروقات التي يرتكبها العدو الصهيوني في جنوب لبنان على مرأى ومسمع الوسطاء الدوليين وصفها بالمخالفة الصريحة لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد مكتب أنصار الله على الحق المشروع والمقدس للمقاومة في لبنان وفلسطين للتصدي لكل الاعتداءات والخروقات والانتهاكات التي يرتكبها العدو المتغطرس. المكتب السياسي لأنصار الله استنكر التصريحات الأخيرة للإدارة الأمريكية التي تهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة في محاولة لتحقيق الأهداف التي عجز جيش العدو عن تحقيقها بالقوة المفرطة. وعودة إلى غزة، وبمحاذاة محور نتساريم الزائل من الجهة الجنوبية، ترك الاحتلال المنطقة مدمرة بالكامل، لكنه فشل في تدمير عزيمة أصحابها الذين عادوا لإعمارها فور انسحاب العدو منها. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
نحن هنا في المناطق الشمالية للنصيرات، الحد الجنوبي لمحور نتساريم الزائل. هذه المناطق كانت عرضة للاستهداف المباشر ومسرحا لجرائم الاحتلال التي لا تتوقف، وتركها أثرا بعد عين.
اليوم دخل علينا في الانصارات برضه المنطقة هذه، عملها منطقة عسكرية، دمر الشجر ودمر الحجر ودمر، فيش معالم الحياة، يعني أكثر من 500 شهيد في المنطقة هذه غرب النصيرات. جبنا خيمة وقعدنا، يعني أنا متشوق، يعني شوق كبير إني أرجع البيت وأرجع الشجر زي ما كان، وأرجع يعني إيش ذنب الشجر هذا، يعني إحنا حنظل نزرع في هذه الأرض ونبلع، وإن شاء الله أنت يعني ارجع لي كمان سنة حتشوف الأرض هذه معمرة.
وجه حدثة الكاميرا في أي مكان، هذا دمار كل يعني زي ما بيقولوا ضربين حكناوي، كله مسح فيش إشي، غير الشهداء اللي فقدناهم، غير الممتلكات، غير الأراضي الزراعية، غير أبار المياه، كل حاجة. يعني إحنا منطقة الآن معدومة، لا أنا مش حسيب المكان، بس أنا بدي أظل قاعد في المكان هذا، بدي أدق خيمة جانب بيتي، بدي يوفرون المية، يوفرون أقل حاجة المية.
البيت هو الأمان، هو وطنك، يعني مسكنك، بدك تنام في إيش؟ بدك تنام في بيتك، بدك تعمل أكلك في بيتك. الحين مش عارف الواحد وين بده يعمل، يعني يمارس حياته اليومية، مش عارف كيف إيش. كمان هذه المنطقة أغلبها أرض زراعية، أرض يعني أهلي، زيتون فيها أراضي زراعية، يعني خضار وزي هيك، كل هذه راحت، وأعتقد أنها كمان مش صالحة للزراعة حتى. بس بالرغم هيك يعني هينا قاعدين ونستنى حد يعني أنه يحاول يرجع الحياة لمسارها الطبيعي.
رحل الأغراب فعاد أصحاب الأرض كأنهم جذور نبتت من جديد، عادوا يحملون في صدورهم الألم، لكنهم يحملون الأمل والحق دون أن يشكوا في أنهم أصحابه.
نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريراً حول الهجرة المتزايدة للمستوطنين من الأراضي المحتلة جراء الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي المتردي. إلى الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
نشرت صحيفة لوموند الفرنسية أن عشرات آلاف المستوطنين الصهاينة غادروا الأراضي المحتلة للاستقرار في الخارج، وأن مزيداً من الناس قد يفعلون ذلك في المستقبل، مشيرة في تقرير لها إلى أن الوضع الاقتصادي له تأثير في ذلك، ولكن انعدام الأمن والحرب في غزة وسياسات حكومة بنيامين نتنياهو والمكانة المتعاظمة للدين في المجتمع كلها عوامل جعلت هذا الاتجاه يتسارع. وفي التقرير الموقع باسم مراسلة الصحيفة في تل أبيب إيزابيل ماندراود، نقلت العديد من الشهادات عن رغبة مستوطنين بالسفر إلى إسبانيا وقبرص لبدء حياة جديدة، وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة بافوس القبرصية أصبحت وجهة جذابة بشكل متزايد للمستوطنين. وبحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء الصادرة في كانون الأول الفائت، فإن حوالي 83 ألف مستوطن غادروا الأراضي المحتلة، ولم يعد منهم سوى 24 ألفا خلال عام 2024. ومع مرور الأشهر الأولى على بدء العدوان على غزة ثم في لبنان، أصبح هذا الاتجاه أكثر وضوحا بحسب التقرير، الذي خلص إلى أنه لا أحد يعرف اليوم هل الهدنة الهشة في غزة ستكون كافية لوقف النزوح، خاصة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حذر من أن الحكومة تحتفظ بالحق في استئناف الحرب إذا رأت ذلك مناسبا بحسب تعبيره.
في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله. سابقنا بالقوة، الله قوتنا،
ويوم احنا جبهتنا نحن التاريخ.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون